فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
قال الإمام المسلم النووي رحمه الله تعالى: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي.
مر علينا كثيرا مسقط أثباتنا وله جماعة.
قال: حدثنا ابن وهب
المصري، هذا مفخرة المصريين، عبد الله بن المالكي المذهب، لكنه كان حافظا متقنا عالما حريرا، وإن أخذ عليه أنه كان في بعض مشايخه يروي وجادة، والحق أن الوجادة يعني اعتبرها جمهور المحدثين من المتقدمين والمتأخرين. رواه له الجماعة.
قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب.
لا، عمرو ابن يعقوب أبو أيوب المصري، ثقة حافظ، رواه له الجماعة، فقيه حافظ، رواه له الجماعة.
عن ابن شهاب.
عن ابن شهاب الزهري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، رواه له الجماعة.
عن حميد بن عبد الرحمن،
وهو من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه،
سيد المبتلين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم حول إسناده وقال: حدثني حرملة.
مسلسل بن نخرين هو حرملة، هو صدوق، رواه له مسلم وداود ونسائي وابن ماجه.
قال: أخبرنا
لكن الحق بأن أبا حاتم ما كان يقبله، قال: لا احتج به، وأبو حاتم متشدد، هناك من وفقه ولذلك مر، لا سيما أن رواية مسلم له تزكيه.
قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
نعم، هو من أعلام المصريين أيضا، من سقاط الأثبات، رواه له الجماعة.
أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى،
من سقاط الأثبات، رواه له الجماعة.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذه قبل حجة الوداع طبعا،
قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل.
الجزئية الأخيرة مهمة جدا. قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر، اللي في خلاف الحج الأكبر هو يوم عرفة أم هو يوم النحر.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي،
ثقات الأثبات، رواه له الجماعة.
وأحمد بن عيسى
أبو عبد الله، من ثقات الأثبات، رواه له الجماعة.
قال: حدثنا ابن وهب،
قال ابن وهب مر علينا،
قال: أخبرني مخرمة ابن بكير،
ابن أبو المسور صدوق، رواته عن أبيه وجادة، لذلك ردها بعض العلماء، وهو روى له مسلم أو داود والنسائي.
عن أبيه قال:
من ثقات الأثبات بكير أبو عبد الله الأشج، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة.
قال: سمعت يونس ابن يوسف يقول،
روى له مسلم والنسائي وابن ماجه ولم يكن ضابطا، قال بعض العلماء صدوق.
عن ابن المسيب،
سيد التابعين، من ثقات الأثبات، روى له الجماعة، من الزهاد العلماء النبلاء الفضلاء.
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله،
عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا، قال الذهبي: أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة.
قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله
عندك أصلا، هذا مر علينا هذا الإسناد كثير جدا، يحيى وقرأ على مالك. نعم،
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر
بن الصرح عمرو المصري، ثقة ثابت، رواه له الجماعة.
وحرملة بن يحيى
مقرونا بحرملة، وقلنا أبو صالح قال: لا يحتج به، لكن هو صدوق، رواه له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه.
قال: أخبرنا ابن وهب
عبد الله بن وهب، مر علينا قريبا، رواه له الجماعة.
قال أخبرنا يونس.
نقول لك أن هؤلاء الأربعة من أهل مصر من الثقات الأثبات من الفحول، يعني هذا إسناد مرصع بثقات المصريين.
قال أخبرنا يونس بن يزيد،
يعني من الثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة،
عن ابن شهاب،
وإن كان قد تكلم بعض العلماء في رواية عن الزهري خاصة، وهذه رواية عن الزهري خاصة. نعم،
عن ابن شهاب.
شهاب والزهري من الثقات الأثبات أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة.
أن علي بن حسين أخبره،
علي بن حسين هذا من الثقات الأثبات الفقهاء النبلاء، قال علمنا كان عابدا زاهدا وكان فاضلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة.
أن عمرو بن عثمان بن عفان
هو أيضا من النبلاء من الثقات روى له الجماعة.
أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة،
أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة،
أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانوا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.
جزاكم الله خير. الباب الأول باب فضل الحج والعمرة، تكلم فيه بأن أو الباب الأول باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا هنا لا يحج البيت مشرك، الناظر من أول وهلة يقول لا يجتمعان، وهل المشرك عليه حج؟ فالحق أن المشرك حتى الحج لا يقبل منه الحج، لكننا نقول بأنه مخاطب بفروع الشريعة. هو قال يوم الحج الأكبر، عندنا مسألتان، المسألة الأولى لا يحج بالبيت مشرك، وهذه المسألة معناها يعني لا يدخل البيت الحرام، يعني يقصد البيت الحرام مكة، وفي غير ما موضع ذكر البيت الحرام والمقصود به مكة، لا يدخل مكة مشرك بحال من الأحوال. قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا، والمسجد الحرام المقصود به هو مكة بأسرها، لا يجوز له أن يدخل مكة بحال من الأحوال. لا يحج بالبيت مشرك يعني لا يدخل البيت الحرام، لا سيما أن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى أنه قام من المسجد الحرام وهو أسرى به من بيت أم هانئ، فالمقصود بالبيت الحرام هو مكة بأسرها. ولذلك قال الله تعالى هديا بالغة الكعبة، ولا أقصد بالكعبة الكعبة، هو أقصد بها مكة بأسرها. لذلك قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال ولا تبنوا عريان، وهذا طبعا كانت السنة التي قبل سنة قبل حجة الوداع، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليهم، ثم بعث عليه عليهم بعد ذلك، فقال له أبو بكر أجئت أميرا؟ قال لا، جئت تابعا لا متبوعا. وجاء أبو هريرة معه فنادى في الناس يوم الحج الأكبر أن لا يحج بالبيت مشرك ولا يتوب البيت عريان. قول ولا يتوب البيت عريان لأنه كان من دأب غير الحم أنهم يدخلون مكة فيطوفون عراة، يعني غير أهل الحرم، أهل الحرم لأنهم أهل الحرم لا يخلعون ثيابهم، يطوفون بثيابهم. فإن من واحد من أهل الحرم على رجل من غير أهل الحرم أو امرأة من غير أهل الحرم بثياب لبسها، لكن لا يجوز لهم عندهم في عقيدته لا يجوز لهم أن يدخلوا بثياب الحرم وأن يطوف أحد بهم يطوف أحد منهم في بالبيت إلا عاريا. فكانت المرأة من العجيب ومن الطرائف، كانت المرأة تطوف عارية ثم تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله، اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله. فهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له ألا يطوف البيت عريان. استدل به الشافعي وجمهور العلماء على أن ستر العورة في الطواف أصل أصيل أو واجب أو شرط في صحة الطواف، وهذا حقيقة لأنه قد ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما بأن الطواف بالبيت صلاة، جاء عن ابن عباس مرفوعا وهو ضعيف، والحق أن الصحيح أنه موقوف، جاء موقوفا وجاء مرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع، بأن السلام قال الطواف بالبيت صلاة، غير أن الله تعالى قد رخص في الكلام. ولذلك قال ابن عمر رخص لكم في النطق في الطواف فلا تنطقوا إلا بخير، يعني لا تتكلموا إلا بخير، وهذا جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فإن كان الطواف بالبيت صلاة فإننا نقول بأن هذا الطواف إن كان صلاة فيأخذ حكم الصلاة، والصلاة الأصل في صحتها أو شرط في صحة الصلاة هو ستر العورة. فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تطوف بالبيت عريان، قال علماؤنا بأنه شرط، الشرط صحة، شرط صحة الطواف هو الستر وعدم ستر العورة شرط من صحة الطواف. والمسألة الثانية هو أنه قال يوم النحر أو في يوم النحر، قال يوم الحج الأكبر، يوم النحر يوم الحج الأكبر، وما اختلفوا يوم الحج الأكبر أيهما، فبعضهم قال يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فدي دلالة واضحة جدا على أن يوم الحج أكبر هو عرفة، لأنه من لم يدرك عرفة فلا حج له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم جمع فقال من شهد صلاتنا هذه أو من صلى صلاتنا هذه بجمع ثم ووقف وقفتنا هذه، قال ثم قد وقف أو قال وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى سفته. فهنا من قول السلام بيّن أن الحج عرفة، والحق أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لا سيما أنه قد جاء معرفا به في الرواية الأخرى ابن شهاب قال يوم النحر يوم الحج الأكبر، وفسر الشافعي بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لأن أغلب أعمال الحج في يوم النحر، لأنه يكون فيه الرمي والنحر وفيه الحلق وفيه أيضا الطواف بالبيت، فأغلب أعمال الحج كانت في يوم النحر. الغرض المقصود أن يوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر لا اليوم التاسع. الباب الثاني وفضل الحج والعمرة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. هذه مسألة عظيمة جدا شريفة منيفة لأهل الحديد، وهذا دنو دنو خاص، وهذا نزول نزول خاص بأهل عرفة. عشية عرفة يدنو الله تعالى من عبادي يوم عرفة يباهي الملائكة ويقول انظروا إلى هؤلاء جاءوني شعثا غبرا ماذا يريدون، فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لكم. وهذا كما قلنا دنو خاص نزول خاص بأهل الحديد بأهل عرفة فقط، لذلك قال علماؤنا بأن يوم عرفة هو أعظم الأيام على الإطلاق. إذن هذا الحديث في دنو الله جل وعلا ونزول الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله. هذه المسألة العقدية مررنا عليها تذكيرا للإخوة. أما المسألة الفقهية الأولى فهي أن بعض العلماء قال يوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، يوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، وبعضهم قال يوم الجمعة هو خير الأيام على الإطلاق، ولكل دليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة، فقال خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فقالوا خير أيام السنة هو يوم الجمعة. وبعض العلماء قال خير الأيام على الإطلاق هو يوم عرفة لما فيه من دنو الله جل في علاء يباهي به يباهي الملائكة بهؤلاء، وأيضا أكثر ما يكون فيه من عتق في هذا اليوم العظيم المهيب هو يوم عرفة. وجمع بين القولين بعض العلماء وقال نقول يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ويوم عرفة هو خير أيام السنة، يوم الجمعة يوم هو خير أيام الأسبوع ويوم عرفة هو خير أيام السنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن يوم عرفة الذي أدرك عرفة يباهي الله جل وعلا به الملائكة، والذي لم يدرك عرفة جعل الله له عبادة خاصة هو الصوم يكفر سنة ماضية ويكفر سنة آتية، فقالوا خير أيام السنة هو يوم عرفة لا سيما وأن الإنسان قال الحج عرفة، فهذا اليوم هو خير الأيام لما فيه من كثرة العتق في هذا اليوم من النيران. المسألة الثانية التي اختلف فيها العلماء وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مسألتان في هذا الحديث، الأولى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما حكم العمرة؟ هل العمرة واجبة أم العمرة مستحبة؟ لا سيما أن الحديث فيه احتمالية. إيش الاحتمالية فيها مريم؟ كيف يعني؟ كيف عرفت ذلك؟ هات اللي بعده، اللي يخط المسين كلهم نايمين ما في، لان انت بتصارع الموت بتصارع النوم صح؟ هات لنا بقى نفس الايه بلدية الرجل اعلم به مفيش، قول انا مش منهم اريحك، ها؟ منهم مفيش، طب عايزين احنا منهم مفيد، تخيل لنا رجل منكم مفيد، عبد الحكيم مش منكم من نفس الدايرة يعني مش على الحدود، الرجل ده مع البربر بعيد
في الجزائر بعيد جدا
ولا قريب؟ قال بعيد، هو قال بعيد، اللسان واحد مفيش ما ينفعش، مجاور والمجاور ياخذ حكم المجاور.
اتفضل.
وين المغربي؟ بعيد. ومجاور، ما ده مجاور ايضا مش مجاور؟ والله هذا المجاور اللي بيأقرب. ها خلاص يا مجاور ترضى بحالتي؟ لا ترضى، لم يرضى. ها دكتور شامي من الاستحباب. قلت هنا المسألة التي تتعلق بهذا الحديث هو وجوب العمرة أو استحباب العمرة، لا والاحتمالية متواجدة في الحديث، أريد تفسير فين الاحتمالية كيف الاحتمالية، هذا الذي أريده. لا لا ليس كذلك، دائما اللي بيتغيب إذا كنا نظن به طلب العلم بي بي صعب السود التخين. أين البركة؟ صاحب اللغة الإنجليزية تحيل على غيرك؟ مين؟ مين ممكن يبقى لها احتمالية؟ تفضل يا باشمهندس. جيد، لكن أنا نريد من الحديث، لكن الكلام جيد. جيد، يا باشمهندس. يعني إيش؟ لا شوف شوف هو حرام البنا سارق، الاجابه كانت عندك فاهم كيف، لكن انت مش عارف توصفها فقهيا، انت تلعب عليا مش عارف انت توصفها فقهيا، ورجل فاهم اكثر كيف يوصفها فقهيا واصوليا فاتى بها بسرعه. كلامي صحيح ولا مش صحيح؟ هذا وشوف الرجل اعترف بالسرقه، المساله ظاهره جدا هي عندك وانا غطيت الصرف عنك لان انت مش عارف تجيبها، فقلت سيب الاخوه نايمين، لكن الرجل مستيقظ ليس بالهين، دلاله الاقتران. قارن العمر بالحج، والحج بالاجماع هو فرض لازم حتم على الانسان، فلما قارن قد دلاله الاقتران الاحتمال هنا موجوده بقى الان لمن يقول بقوه دلاله الاقتران وان كانت ضعيفه اصوليا، لكن يقول قارن العمر بالحج دلاله على وجوب العمر، لكن هي مساله خلافيه بين العلماء اختلفوا فيها على قولين، القول الاول بالوجوب هذا قول معتمد في الشافعيه وهي ايضا الحنابله، وهو قول الكبار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وامثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالوا بوجوب العمره دون الاستحباب، وايضا هو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه، في جماعه من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بوجوب العمره، والادله على وجوب العمره كثيره صراحه، منها ما استدل به الباشمهندس قال الله تعالى واتموا الحج والعمره لله، قال واتموا امر ثم ذكر الحج والعمره، يبقى دلائل ثلاثه، الامر امر وظهر الامر الوجوب بالحج والعمره، واقتران الحج به العمره استدلوا بها على وجوب العمره كذلك، واستدلوا على ذلك ايضا بقوله تعالى دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه، دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه فاخذت حكم الحج وهو الوجوب، واستدلوا على ذلك ايضا بحديث عائشه رضي الله عنها وارضاها لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم هل النساء جهاد؟ فقال نعم جهاد لا قتال فيه، جهادكن الحج ذكر والعمره، جهاد كنا الحج والعمرة على سنه فرض وان كان فرض كفاية، هذه مسألة تفصيلية، لكن هو هنا يستدلون بها ايضا عليكن يعني ويجب عليكن، وايضا استدلوا على ذلك بحديث جابر بان رسول الله سئل عن الحج قال الحج عن العمرة قال العمرة واجبة، قال رسول الله العمرة واجبة، واستدلوا ايضا هذا الحديث طبعا ضعيف، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بانه قال له ابو رظيم بأن أباه قد مات ولم يحج ولم يعتمر، فقال له سلم حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، أمره الآن، وإن كان هذا أصوليا لا يساعده لأن الأمر هنا جاء إجابة عن سؤال، وأهل الأصول يقولون إن كان الأمر جاء إجابة عن سؤال فلم يتمحض إيش للوجوب، لا يتمحض للوجوب، لكن الأدلة الأخرى التي تساعدنا على ذلك عندما قال له حج عن أبيك واعتمر، وأيضا قال له سلم العمرة قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، وأيضا في بعض الروايات التي جاءت عن حديث جبريل الطويل بأن عمر الخطاب قال فيه بأن سلم قال له عندما سأل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة إلى أن قال وتحج وتعتمر، من أركان الإسلام قال وتحج وتعتمر، وإن كان الإسلام فيه بعض الكلام لكن يحتجون أيضا به في هذا المقام، ويحتجون أيضا في هذا المقام بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن ابن معبد جاء لعمر بن الخطاب فسأله قال أرى في كتاب الله جل في علاء علي حكم لازم الحج والعمرة، قال هديت إلى السنة، قال هديت إلى السنة، وابن عباس أيضا قال بأنها قرينة الحج في العمرة قرينة
الحج في الكتاب، وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. فقالوا إذن العمر واجبة في العمر مرة، يأثم من تركها فهي فرض لازم حتم على الإنسان. القول الثاني هي رواية عن أحمد، ويقع قول الأحناف وقول ابن مسعود من الصحابة، قالوا بأنها مستحبة، وهو ترجيح شيخ الإسلام، قال بأن العمر مستحبة، واستدل على ذلك بالأصل، الأصل عدم الإلزام ما لم يدل دليل على الإلزام، الأصل عدم الإلزام، الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب. قال ويعضد هذا الأصل ما جاء عن جابر بن عبد الله أن سلم سئل العمرة واجبة؟ قال لا وأن تعتمر خير لك. العمرة واجبة؟ قال لا وأن تعتمر خير لك، فجعل الخيرية معها والاستحباب دون الوجوب. واستدل أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال، هذا الحديث جاء مرفوعا عن طلحة رضي الله عنه وارضاه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، قال الحج جهاد والعمرة تطوع. واستدل على ذلك أيضا بدليل من النظر، قالوا العمرة من جنس الحج، هي مصغرة عن الحج، الطواف والسعي بين الصفا والمروة، قالوا العمرة من جنس الحج، والقواعد التي نتفق عليها مع المخالف أن الأدنى يندرج تحته الأعلى، الوضوء من جنس الغسل وهو أدنى مصغر عن الغسل، فهو أدنى فنزل تحت الأعلى، لأن باتفاق لو دخل فاغتسل له أن يذهب ويصلي من غير أن يتوضأ، تطهر بذلك، فالأدنى يندرج تحته الأعلى، فالعمر أدنى والحج أعظم وأكبر، فالأدنى يندرج تحته تحت الأعلى. والحق أن العمر واجبة حتم لازم فرض على الإنسان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، لا سيما أن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وإن وجهوها على مسألة الأحكام، لكن هي الاحتمالية واردة في ذلك، وهذه الأدلة تتعاضد على أن الحج على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. أما ما استدل به القوم، حديث جابر حديث ضعيف جدا، حديث جابر حديث جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع. وأما ما استدلوا به بحديث طلحة بأن السلام قال الحج جهاد والعمرة تطوع، هذا حديث لم يصح، إسناده ضعيف جدا، والأحكام فرع على التصحيح. وأما قولهم العمرة أدنى تندرج تحت الأعلى، قلنا كلام صحيح لو لم يأتي الحديث عن السلام قال حج عن أبيك وإيش واعتمر، فلذلك نقول العمرة واجبة على المرء أن يعتمر مرة واحدة في العمر. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قال كفارة. هنا العمرة إلى العمرة احتج به العلماء على جواز تكرار العمرة، وإن كان هذا قول الجمهور، الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا بتكرار العمرة، فالمالكية خالفهم وقالوا لا يسن في العام إلا مرة واحدة. وأما المالكية فقال، يعني العجيب أن هنا الإمام مالك يخالف التأصيل، التأصيل عمل أهل المدينة، ومن عمل أهل المدينة تكرار العمرة، يعني عن أنس وعن غيره تكرار العمرة، ومع ذلك قال لا لفعل النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة. أنت لو نظرت في الأربع عمر سلم ترى أن التكرار وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتكرار الصحابة على العمرة، لكن هم قالوا العمرة على العمرة فيها إطلاق دلالة على جواز تكرار العمرة، وقد استدل العلماء على هذا الجواز بأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي من المدينة إلى مكة فيعتمر ثم يمكث 7 أيام حتى يحمم رأسه، يسود شعر حتى يحمم رأسه، فيذهب فيعتمر مرة ثانية، يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى الحل أدنى الحل ويعتمر. قالوا هذا تكرار للعمرة، وصحيح أن الأصل تكرار العمرة مستحب وليس بمكروه، الأصل أن تكرار العمرة مستحب وليس مكروه، لا سيما أن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة إلى الله وأتم الحج والعمرة لله، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الحث واستنهاض الهمم لكثرة العمرة. وأيضا قال السلام العمرة إلى العمرة، إذا لو تعتمر لا شيء عليك، لأن السلام قد استنهض الهمم بذلك بقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. أما حديث أنس فحديث ضعيف، حديث أنس أنه كان يأتي من المدينة فيعتمر حتى يحمم رأسه، يعني مدة 7 أيام حتى يحمم رأسه فيعتمر ثانية، هذا حديث ليس فيه حديث ضعيف، لأن فيه ابن أنس وهو مجهول وفيه ثلاثة من المجاهيل فهو حديث ضعيف. عامة نقول الحديث حجة لمن قال بسنية تكرار العمرة ولا شيء في ذلك، لا سيما وأن عائشة اعتمرت مع الحج قارنة، ثم بعدما انتهت ذهبت إلى التحريم فاعتمرت بعد الحج بإقرار السلام، وأن السلام هو الذي أمر أخاها أن يأخذها فيعمرها من التنعيم. هذه مسألة. فرع عن هذه المسألة، لو قلنا بسنية تكرار العمرة باستحباب تكرار العمرة، هل في سفرة واحدة أم في سفرات مختلفة؟ لو نظرنا إلى مذهب الصحابة ونظرنا إلى فعل الصحابة رضي الله عليهم نرى بأن تكرار العمرة ما كان في سفرة واحدة بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر عائشة أمر أخاها أن يأخذها فيعمرها من التنعيم، نراه بأنه أمره بذلك والصحابة على المرأة وما اسمع من الصحابة، ولم نجد صحابيا واحدا قام فعمل مثل ما عملت عائشة أو اعتمر مثل ما اعتمرت عائشة، وهم لم يجهدوا في الخير. وحتى أخوها ذهب بها من التنعيم إلى أن ذهب بها فطافة إلى أن ذهب بها فإيش فطافت بين الصفا والمرء، ومع ذلك لم يفعل، ما بقي له إلا النية ولم يفعل، دلع أنه ليس بسنة. فتكرار العمرة في سفرة واحدة وهو بمكة ويذهب إلى التنعيم ثم يرجع في اليوم التالي، يذهب إلى التنعيم ويرجع في اليوم الثالث، يرجع إلى التنعيم ويرجع، هذه ليست من السنة المكان بل هي من البدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن كما قلنا إطلاق قول سلم العمرة إلى العمرة هذا مقيد بفعل الصحابة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لا سيما أن سلم كما قلنا أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولم يفعل ذلك أبو بكر ولم يفعل ذلك عثمان ولا علي ولا الأخيار من صحابة رسول الله سلم، ولم يفعل ذلك ابن عمر الذي كان يتقصى وينظر في أثر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتأسى أو يأتسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذن تكرار العمرة في سفرة واحدة لم يكن من فعل الصحابة الأخيار الكرام. يبقى لنا ختاما لهذا الباب في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه طبعا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على أن الحج الذي بر فيه صاحبه بأنه أتى به على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أضاف إلى ذلك أنه لم يفسق ولم يرفث ولم يأتي بمعصية ولم يأتي بجدال في الحج، فليس له جزاء إلا الجنة. فاتفقوا جميعا بأن جزاء الحج الذي قبل عند ربنا جل في علاه ويكون المرء قد مات بعده بأنه في الجنة بقوله سلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقلنا الحج المبرور وصفه بأن يأتي به متمثلا على هيئة على الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عملا بقوله سلم خذوا عني مناسككم. وأيضا وصفوا العلماء قالوا والحج المبرور لا يكون مبرورا إلا بالمال الحلال، لو حج بمال حرام فليس بمبرور، لا سيما أن سلم قال إن المرأة يطول السفر أشعث أغبر أكل غذية من حرام مال من حرام، فقال ويقول يا رب يا رب أن يستجاب له. هناك رواية ضعيفة بأنه يقال له ارجع مأزور غير مأجور. الحق بأن الحديث الذي يمكن أن نستدل به في هذا الباب قول سلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام الذي حج به صاحبه يسقط عنه الفريضة على قول الجمهور، وهذا راجع صحيح يسقط عنه المطالبة، لكن هل هو مقبول أو غير مقبول؟ الراجح أنه غير مقبول ولا يكون مبرورا بحال من الأحوال. فالحج المبرور وصفه بعد هيئة النبي صلى الله عليه وسلم والتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن يكون بمال حلال، والأمر الثالث ألا يحدث فيه معصية لله جل في علاه. قوله العمرة إلى هذا باتفاق، قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة لكل معصية لكل صغيرة وكبيرة الاحتمال وارد، ولذلك قال بها بعض العلماء، قال الحج والعمرة إلى العمرة كفارة للكبيرة وللصغيرة، فإن اعتمر الرجل مرتين وبين العمرة والعمرة قد أتى بعظام السيئات بالكبائر والصغائر فيتغفر بين العمرتين إن أحسن في العمرتين. قالوا لأن السلام قد قال العمرة إلى العمرة كفارة في كل شيء، كفارة في الصغيرة وفي الكبيرة، كفارة لما بينهم، وهذا قول بعض العلماء من المحققين. وأما الجمهور من السلف والخلف قالوا هذه مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت المقتلة، إن جاءت الوقت كثيرة جدا رمضان إلى رمضان، قال الصلوات الخمس والعمرة العمرة كفارة ما بينهما ما اجتنبت المقتلة ما اجتنبت الكبائر، لكننا لا نحجر واسعا ونقول أطلاقها السنة فتبقى على إطلاقها. والحق بأن الإطلاق يكون باتفاق على الحج لا على العمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، والظاهر من النص رجع كيوم ولدته أمه من الكبيرة والصغيرة، لأن الرجل أو الجنين في بطن أمه إذا نزل نزل بصحيفة سوداء من المعاصي التي قد فعلها وفي بطن أمه، ضرب البطن وطبعا أخذ الطعام والشراب، ينزل بصحيفة سوداء، أي صحيفة؟ صحيفة فيها سيئات، صحيفة بيضاء نقية. فلما يقول سلم رجع كيوم ولدته أمه يبقى رجع بصحيفة كصحيفة هذا الجنين، الصحيفة صحيفة الجنين بيضاء إيش؟ نقية، يبقى هي بيضاء نقية من المعاصي لكن ملؤها الحسنات. فأما في الحج إذا قد أتى بها بالحج على وجهه غفر له الكبيرة وغفر له الصغيرة، غفرت الكبيرة وغفرت له الصغيرة. أما في العمرة فالخلاف فيها ظاهر بين العلماء، قال بعض المحققين قول السلام العمرة العمرة كفارة لما بينهما كبيرة وصغيرة، لا سيما وأن السلام قد قال فيما هو أقل من ذلك بأنها تكفر الكبيرة والصغيرة، لما قال السلام أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليل أيبقي من ضرره من شيء؟ قال لا أيبقي من ضرره من شيء، تأكيد على أن كل الدرن يغسل يطهر، أيبقي من ضرره من شيء؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الصلاة الخمس. فقالوا إذا العمرة العمرة أيضا تأخذ ذلك بأنها لا تبقي من سيئاته من شيء، لا من كبيرة ولا من صغيرة، ولا نحجر واسعا، فرحمة الله جل وعلا أوسع مما نتصور، فنحمد الله على ذلك. فمن اعتمر ثم كرر العمرة على أنه اتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وتمثل بالسنة فإن الله يغفر له الكبيرة كما يغفر له الصغيرة، هذا بالنسبة للعمرة العمرة. أما الحج فقلنا بالاتفاق قال يا رجع كيوم ولدته أمه على أنه يغفر له أو تغفر له الكبائر وأيضا الصغائر، هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب. الباب الذي يليه وهو باب تملك باب توريث الدور، تمليك الدور، هو طبعا هذه المسألة فيها مسائل فقهية. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة قالوا أتنزل على بيت عقيل أو تنزل على بيتك يا رسول الله؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هذه المسألة يعني هذه المسألة مهمة جدا، هي مسألة تأجير دور مكة أو تمليك دور مكة. طبعا أصل الحنابلة يقولون لا تملك دور مكة، لا تملك، يجدون بأنها فتحت عنوة، والأحناف أيضا يرون ذلك. المالكية ليس لهم كلام، لهم كراهة في هذا الباب، لأنهم يقولون ما ظهر الخلاف إلا وقلنا بالكراهة. وأما الشافعية يقولون بأن دور مكة تملك، دور مكة تملك وتؤجر. طيب هذه المسألة مسألة لها كان لها قصة عظيمة جدا بين الشافعية وبين إسحاق. لما جاء الإمام الشافعي جاء الإسحاق بن راهوي ونزل مكة فقال تعالى سأريك ما لم تره عينك، فنظر فوجد شابا يعقد مجلس التحديث والفقه، فنظر إليه فوجده شابا يافعا، فقال أنا أترك مجالس ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان وأجلس لهذا الشاب. والعقل هنا بقى النصح، مش البلوى السفهاء الذين يعني يملون مع كل ريح، لا، العاقل العالم الدقيق يعرف ما ينفع مما يضر. فنرى أن الإمام أحمد لما قال للإمام إسحاق، إسحاق استصغر الشافعي، وهذه أيضا زلة من زلات إسحاق، لأن العلم قد يعطيه طبعا زلة وزلة كبيرة جدا. الشافعي ملء مشائم وملئ علما، الشافعي كان كبيرا مع حداثة السن، وكان عالما حريرا، يجلس في مجلس ابن عيينة يأخذ الحديث منه وابن عيينة يرجع إليه في تفسير الحديث، يقول يا شافعي ماذا تقول في هذا الحديث؟ فنظر إسحاق قال أجلس لهذا الحدث وأترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان؟ فقال له أحمد وكان أفقه، ولذلك على أحمد على نجم أحمد جدا، قال له إن فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة فخذه بنزول، فالنهاية تأخذها تأخذه، إن فاتتك هذه الجلسة التي فيها القصص والعبر والعظات تأخذها من أي أحد آخر، لكن إن فاتك صحيح البخاري من يعطيك إياه؟ فقال له الإمام أحمد إن فاتك الحديث بعلو، طبعا أنا ليس التشبيه تشبيه ليس بسديد، لا نقول مجالس ابن عيينة مجالس خصصه وعاظ، لا، أو قصصه العظيم، لا، ده مجلس تحديث لكنه مجلس نقد، فمجلس النقد هو هيأخذ الحديث سيأخذه، لكن ممكن يأخذه بإيش؟ بعلو أقل سند أو بنزول أكثر سند. قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، وأنت حترتقي لابن عيينة بس بينك وبينه وصف، وإن فاتك العلم من هذا الحدث لا تجده عند غيره، أو قال لن تجدوا أن غيره. فإسحاق لم يسمع أيضا لإيه؟ لأحمد، وجلس على مضض. لكن هنا المصيبة بقى، لما يجلس المتعلم بثوب العالم لا ينتفع، إذا جلس وحسب أنه كبر خلص. وهذا لم يكن بحال من الأحوال، هذا أبو شبر، وأبو شبر لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد الأمة تستند عليه بحال من الأحوال، لأنه مغرور، غرته الأمان وضاع، ولا يمكن أن ينتج. كما قلنا فهم ذلك الرعيل الأول مالك، جلس مع الإمام، لازم الإمام الزهري كم أكثر من 20 سنة، ولازم ربيعة مثل ذلك، والإمام أبو حنيفة لازم حماد ابن أبي سليمان كم 40 سنة. وما من عالم تقرأ في ترجمته إلا هو ملازم لشيخه ما تركهم بعلم الأحوال. لذلك من شدة الملازمة ماذا قال ابن خزيمة ابن حبان؟ من شدة الملازمة للنهار صباح مساء نوم صحيان، قال له تنحى عني يا بارد. طب ده 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 المسألة فيها اتصال، الرجل صباح مساء ذهب يذهب يجيء، فابن خزيمة يسأل ابن خزيمة يجيء ويسأل ابن خزيمة يجيبه. فلما نظر إليه ابن خزيمة ممتعضا قال له تنحى عني يا بارد، قال وهذه فائدة جديدة، قال لي شيخي يا بارد. كتب ده عايز يموت الغالب. المقصود هذه ملازمة التلميذ، هذا العلم الذي يمكن أن يصل به العالم، يستطيع أن يصل بذلك إن كان قد لازم وعلم فضل المجالس. أما كما قلنا إن كان غرا سفيها يستطيع الإنسان أن يمرره يمين مع كل ريح، هذا الذي لا يمكن أن يفلح بحال من الأحوال. وهذه بقى فضل الله يؤتي ما شاء، الله يصطفي من يشاء ليبين له اللؤلؤة حتى يحظى بهذه اللؤلؤة. إسحاق، لكن إسحاق كان نبيلا أيضا، سنبين كيف ذلك. لكن جلس بثوب العالم وهو في هيئة المتعلم، فلما جلس بثوب العالم ما استطاعش يفقه عن الشافعي ما يقول. فالشافعي طرح المسألة، قدر الله طرح هذه المسألة في المجلس، وهي مسألة تمليك دور مكة. فقال الشافعي وتملك دور مكة وتؤجر. وقال حدثني فلان، حدثني ابن عينة وذكر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه لما قيل له أتنزل على بيتك على من تنزل، قال ترك لنا عقيل من رباع. ترك لنا عقيل، هنا لب الفهم، هنا ترك لنا عقيل من رباع، يعني عقيل إما أن نقول ورثة هذه البيوتات من أبي طالب، وهذا صحيح، لأنه هنا الآن ابن شهاب بيّن ذلك، ورثة. وكان جعفر كان قد أسلم، وعلي كان قد أسلم، وعقيل ما زال في هذا الوقت على إيه؟ على الشرك. فلما مات أبوه هو الذي ورث، ورث الدور. فلما ورثها امتلكها ولا ما امتلكها؟ امتلكها. ورسول الله أقر ولا أنكر؟ أقر، لأنه قال هو ترك لنا من رباع، رباع كل شيء ترك لنا من دور أو من رباع. فلما قال ذلك، لما جلس أحمد بثوب المتعلم فقه، ولما جلس إسحاق في المجلس بثوب العالم على هيئة المتعلم، إيش اللي حدث؟ لم يفقه. لذلك زل، ولما زل كانت المسألة عويصة أمام الناس. فقال له يا هذا، وقف على الشفة، فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان أن الزبير كان يرى، كان لا يرى بتمليك دور مكة. فقال من أنت؟ ليعترضه الآن، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال إسحاق بن راوي فقيه خراسان. فقال، وهذا كلام أيضا من تحت الفهم، قال يزعمون ذلك. ثم تكلم بالفارسية، ففهم الشافعي أنه يتكلم من تقص من قدر الشافعي. لكن أين أنت من الشافعي؟ حتى لو كنت إسحاق، الشافعي هذا أمة واحدة. فقال له الإمام الشافعي، قال الإمام إسحاق، والإمام إسحاق طبعا له باع في أمر السنة، عالم من أعلام الأمة، لكن هي التفاوت، الله جعل خلق الناس وتفاوت بين درجاتين. فقال له أنت فقيه خراسان؟ قال نعم. قال تناظر؟ قال أناظر.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.